بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لكتاب الأطعمة والصيد والذبائح والأضاحي والعقيقة من بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 23 من شهر شوال من عام 1415 من الهجرة، وانتهى منه في 26 من شهر جماد الأولى من السنة 16 بعد 400,000 من الهجرة. وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الحصر الإضافي، بمعنى أن نذكر الكلام محصورا بالنسبة لشيء معين، بقوله ألا إن القوة الرمي، فالرسول عليه الصلاة والسلام حصرها بذلك، لكن هذا حصر إضافي، بمعنى أن هناك قوة سوى هذا، لكن باعتبار الغاية المثلى إنما يكون في الرمي. هل يستفاد من هذا الحديث طلب تعلم الرمي؟ نعم، لأنه إذا كان الله أمر بذلك وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، فهذا يكون داخلا في أمر الله، حيث قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في الحديث الذي قبله، بل الذي قبله الذي قبله، هل يمكن أن نقيس على الخف الذي هو الإبل ما يشبهها من معدات الحرب اليوم؟ نعم يجوز، مثل الدبابات وشبهها. وهل نقيس على النخل ما يشبهه اليوم؟ نعم، وكذلك يقاس الحافر. فما الذي يشبه الحافر؟ أشبه ما له ما أظن الطائرة، لأنها هي أسبق ما يعدى به في الوقت الحاضر. فيه أشياء ما ذكرها المؤلف رحمه الله مثل السباحة، فهي من أي الأقسام الثلاثة التي تكلمنا عليها؟ مما بعوض أو بغيره؟ بغير عوض، لأن من أعمال المباحة، لكنها لا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو كف أو حافر. ثم قال المؤلف كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، وهي ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب هو طعام. فإن قال القائل ما يؤكل واضح انه طعام، ولكن ما يشرب هل يسمى طعاما؟ الجواب يطعم، الذي يشرب يطعم، فيكون طعاما من هذه النعمة، لقول الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. إذن الأطعمة هنا تشمل إيش؟ الأكل والشرب. واعلم أن الأصل في الأطعمة أكلا أو شربا هو الحل، بقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا، وهذا الماء النافع من السماء. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر والحل ماء هو الطهور ماء الحل ميتته. فالأصل هو إيش؟ الحل. وقد أنكر الله عز وجل على من حرم ذلك بغير دليل، فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعليه فإذا اختلف اثنان في حل شيء مأكول، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي يمنع ويحرم هو الذي يطالب بالدليل. وكذلك يقال في المشروبات، إذا تنازع اثنان في شيء في شراب فقال أحدهما حلال وقال الثاني حرام، فالذي يطالب بالدليل والقائل بأنه حرام. إذن الأصل الحل، وهل الأصل الطهارة؟ نعم، ما دمنا نقول أصل الحل فالأصل الطهارة في كل شيء. وسنظل إن شاء الله في المستقبل الأصول التي يدور عليها التحريم، فمنها ما كان ضارا، ما كان ضارا فهو حرام، لكن الضار ينقسم إلى قسمين: ضار لذاته وضار لعارض. الضار لذاته مثل السم هذا حرام، لأنه ضار قاتل، وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. والضار لعارض مثل الحلق لمن أصيب بالسكر وكان يضره، فإنه يحرم عليه أن يأكله وإن كان في الأصل حلالا، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يحرم أن يأكل الإنسان شيئا يتأذى به وإلا يضره. كيف يتأذى به؟ يعني يملأ بطنه من الطعام، ولا سيما إن كان مالحا، حينئذ يحتاج إلى إيش؟ إلى ماء. وإذا شرب ماء وقد ملأ بطنه من الطعام فإنه على خطر أن ينفجر، أو على الأقل يتأذى. والعجيب أننا نأكل كثيرا ثم نطلب مهضمات. طيب ليش تأكل كثير؟ كل قليلا واسلم من أن تبذل دراهمك في مهضمات، لكن طبيعة الإنسان هكذا. ولهذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه ان ياكل بسبعة امعاء، ليس هذا لقدر القدح فيه، بل هذا لاجل ان تطيب له الحياة، لان معاوية صار ملكا او خليفة يؤتى اليه بكل شيء، فاذا وسع الله بطنه واكثر عقله صار هذا من جملة التنعم في الدنيا. طيب، إذن الضار سواء كان ضارا لنفسه أو لعارض فإنه يكون حرام. النجس، كل نجس حرام، حتى لو قيل أو تصور أحد أنه ليس بضار فإنه حرام، لأنه إذا كان يجب التخلي عن النجس ظاهرا فالتخلي عنه باطنا من باب أول. فإن قال قائل: ألا نقول له كل هذا النجس واغسل فمك ويديك إن تلوثت به؟ نقول لا، لأن الله تعالى لم يجعله نجسا يجب التحرز منه إلا لضرر فيه، لكن الضرر قد يخفى، وقد يكون الضرر بقيئا لا تظهر أعراضه إلا بعد حين. الحيوان، الأصل فيه الحل أو التحريم؟ الأصل فيه الحل، لأنه مما خلق الله لنا في الأرض، لكن قد يحرم لسبب، منها ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقيدين: الأول أن يكون من السباع، والثاني أن يكون له ناب. والمراد بالناب الناب الذي يفترس به، مثل الكلب والذئب والأسد والنمر وما أشبه، هذه كلها حرام لأن لها نابا تفترس به. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فأكله حرام، ولم نقل فهو حرام، لأن من هذه الأشياء ما يجوز الانتفاع به بما سوى الأكل. هذه قاعدة، إذا كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. طيب، فإن كان من غير السباع فإنه لا يحرم، وكذلك لو كان من السباع لكن ليس له ناب يفترس به فإنه لا يحرم. وبناء على ذلك نقول الضبع هل هي حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأنها ليس لها ناب تفترس به، ولا تفترس إلا عند الضرورة القصوى. طيب، ما هي الحكمة من التحريم؟ الحكمة أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه، فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منع منه. ولهذا قال العلماء في الرضاع لا ينبغي أن يسترضع امرأة حمقى أو سيئة الخلق، لأن ذلك يؤثر على من؟ على الرضيع. كذلك أيضا الكبير إذا أكل من هذه السباع فإن ذلك يؤثر في تباعه. وأخرجه المسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. وأيهما أفضل في التحريم؟ الأول، لأنه قال فأكله حرام. وزاد كل وزاد كل ذي مخلب من الطير، يعني ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، فكل ذي مخلب من الطير فإنه حرام. والمراد المخلب المخلب الذي يصيد به، وأما ما لا يصيد به فلا بأس. والمخلب هنا الظفر، لأنه مأخوذ من الخلب وهو الإمساك والجذب، وليس المخلب ما يظهر في ساق الديكة إذا تقدم بها السن، فإن هذا ليس المخلب. الظفر مثل، لكن إذا كان يصيد به فهو حرام، مثل الصقر والعقاب والباب والنسر وأشياء كثيرة. وأما ما ذهب إليه بعض العامة من أن كل ذي منقار معقوق فهو حرام، هذا ليس بصحيح، ويلصق هذا الشرعي، وما رأيته حتى في كتب الفقهاء ما رأيته. قد يكون الشيء مباحا ومنقار معقوق، أو حراما ومنقار مستقيم. المدار على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي مخلف من الطير. طيب، إذا كان له مخلب لا يصيد به فهو حلال، ولهذا الحمام لها مخلب والدجاج لها مخلب، وأكثر الطيور له مخلب لكن لا يصيد به، فلذلك كان حلالا. وإذا شككنا فيه فالأصل الحل. نعم، ما جاء وقت الأسئلة؟ جاء؟ نعم، زهير.
الأمور المباحة السباحة وغيرها، إذا بدل العوض عن الفرقين
مثلا، الآخر يعني سجل. نعم، يعني إذا قال إن سبقتني فلك كذا. اي نعم، هذا لا يكون قمار، لان ما في غانم او غارم، لان الطرف الثاني اما غانم واما سائل، فخرج عن القمار. نعم،
الشيخ ذكرنا ان يعني اباحه النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الامور ثلاثه بين الاشياء ثلاثه لاجل المصلحه، والان في عصرنا قد كثر في تحريم البلدان سبق في الخير
ثلاثه. كيف؟
متكثرة يعني في بعض البلدان.
نعم،
سبق في الحوادث أي في الخير، والمصلحة هنا منتفية.
نعم،
الجهاد ليس أنجل وقت الجهاد.
نعم،
هل نقول بالتحريم لفتاة علة الإباحة؟
سمعتم كلامه؟ يقول إن العلة في إباحة العوض في هذه هو أنها تقوي على الجهاد، ففيها هذه المصلحة التي تربو على المصلحة. إذا قدرنا أننا في بلد لا ينتفع به هذه الجهاد، فهل سنتفع العلة أو لا؟ هذا ينبني على أن المنصوص عليه إذا كانت علته مستنبطة وتخلفت، فهل يتخلف الحكم؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال نأخذ باللفظ ولا يمكن أن نرفع الحكم عن الشيء المرفوع به من أجل علة مستنبطة، ومن من قال بل إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. ومن ذلك الشعير مثلا في زكاة الفطر، كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج، أليس كذلك؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو قال صدقة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، لأن طعامهم في ذلك الوقت أو لأن الشعير في ذلك الوقت كان من طعامهم. فهل نقول في وقتنا هذا يجوز إخراج الفطرة من الشعير؟ والآدميون لا يأكلون الآن. ينبني على هذا، إن أخذنا بظاهر اللفظ قلنا هذا منصوص عليه ولا يمكن أن نرفع الحكم فيه من أجل علة. ومن قال إن الحكم يدور مع علته قال بأن الشعير في وقتنا لا يمكن، وربما يكون عند أناس آخرين قوتا فيجزي. فهذه المسألة من هذا الباب. وأنا في نفسي حرج من جواز المسابقة بعوض على الخير في بلد لا ينتفعون بها في الجهاد، لكن سمعنا أنهم ينتفعون بها في بلاد أخرى ولا سيما البلاد الجبلية، فإنهم ينتفعون بها كثيرا. طيب ما هو الأصل في الأطعمة أو ما قرأنا؟ يعني نناقش فيها مناقشة درس مو مناقشة مراجعة، ها؟ كيف؟ طيب لا بس. إذا ناخذ درس كبير الآن أحمد. في كتاب. عن جابر. ما نقلوا عن جابر، نقل عن جابر.
عن جابر رضي الله عنه قال،
لكن إذا شئت أن تجعل الواو محلا فقل ونقل المؤلف عن جابر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيف، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات ناكل الجراد، متفق عليه.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا أخ عادل الآن بدأ الدرس.
لك الله خير.
إيش؟ هي الطالب بعيد عن التلفون، لكن يفوتنا بعض الأحيان أن ننقل سؤاله ونحن نناقش الآن، نسأله نحن السؤال منا له. الآن نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأصل في الأطعمة؟ نعم. أي أنت؟ لا، ما هو الأصل فيها من حيث الحكم الشرعي؟ ها؟ الدليل. نعم عبيد. وجه الدلالة. وجه الدلالة من الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة. لا. يا
لا من ملكه، قال لكم
هذه لا ملك. طيب أنه قال خالق لكم، واللام هنا للإباحة كذا. أما العموم نستفيد من قوله ما في الأرض جميعا، ما هذه اسم موصول. طيب دليل آخر عبد المنان، لا غير الآية، دليل آخر. نعم لا أصبح هذا أين؟ ما هو ما يبغى؟ لأن من هذا قد تكون التبرير. نعم. شراء.
أن الله سبحانه وتعالى أنكر على الذين يحرمون بغير دليل.
نعم.
قال سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله أخرج لعباده وطيبات للرزق.
أحسنت. طيب. تنازع رجلان في حل حيوان، فقال أحدهما إنه حلال، وقال الثاني إنه حرام. يلا الرحمن. ثم ترافع إليك، فلمن تحكم؟
حلال.
تحكم لمن قال إنه حلال؟ هل عندك دليل؟ ها؟ دليل ما أقول تعليل. وهذا مما في الحق، توافقون على هذا؟ يقول إني أحكم بأن من قال هو حلال هو المصيب، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا صحيح. إذن إذا شككنا في حل طير أو حيوان زاحف أو شيء، فالأصل الحل حتى يقوم الدليل على المال. هناك قواعد في المحرمات من الحيوانات، يعني الآن أخذنا القواعد من أول غير الحيوان. القاعدة في غير الحيوان أن كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره، هذا في غير الحيوان، كل شيء مباح ما لم يثبت ضرره. في الحيوان كل شيء مباح ما لم يثبت تحريمه، لأنه قد يحرم الشارع ويأتي عن ضرره. طيب السم عبيد الله، السم حرام، لماذا؟ لأنه مضر. ما هو الدليل على المضر؟ على أن كل مضر حرام. ها؟ نريد ما كثيرة يسيرة ولا تقتل أنفسك. وجد الآية والنهي عن قتل النفس نهي عن جميع الوسائل التي تؤدي إلى قتل النفس. طيب إذا قرر الأطباء بأنه لا بد أن يضاف إلى هذا الدواء شيء من السم، اللي عند أين؟ لا لا اللي عند اللي على العمود ارفع يدك شوف هو انا. طيب اقول قرر الاطباء انه لا بد من ادخال شيء من السم على هذا الدواء. الذي قرره الاطباء، هل يقرر الاطباء ما ليس بنافع؟ شغل رشاد. يلا طيب إيه. لكن الظاهر ان الاطباء باعتبار ان تركيب الاجهزه من صناعتهم لا يمكن ان يقرروا شيئا ضارا، لانه يشوه سمعتهم ويزجي بضاعتهم ولا يثق الناس باقوالهم. ولهذا قد يكون بعض الادويه فيها شيء من هذا النوع مما لو انفرد على اهلك، لكن يكون في مصلحه.
يبيعون الدم يا شيخ.
نعم.
غير المسلمين الآن يبيعون
الدم
يا شيخ.
نعم. فيه حلف. نعم. إيه هذا ما قالهم أطباء، هذا غش.
هم أطباء رسول الله.
ما أعتقد، ما أعتقد. الطبيب إن الطبيب اللي يعني أنه طبيب حقيقة ما سوى يعني. طيب.
بعض الأدوية يعني كل حسب
نعم
إن
ذلك
الجوع
فوضى
نعم وإلا
فوضى
يعني
لكن في
جملة
ذلك لا يمكن نسبة طيب. إحنا نقول الأخ قيدك إذا كان ضعف فتلابس في بعض الأشياء مثل ما ذكر فقهاء السقمونية وأشياء عدوها ما نعرف ما نعرفها الآن، وهذا قد تكون تخرج مع الأدوية ولا تضر. طيب الأصل في الحيوان الحل إلا ما نص الشرع على تحريمه، مما نص الشرع على تحريمه ما أفراد وحديث أبي هريرة الذي صدر به المؤلف الباب. فما هو؟ نهى. طيب مثل كالأسد والنمر والذئب والكلب. طيب ما هو الحكمة في أن الله يحرم هذا؟ الحكمة من ذلك أن هذه السباع التي من طبيعتها العدوان إذا أكلها الإنسان وتغذى بها فقد يكتسب العدوان. بارك الله فيك. طيب شيء آخر من القواعد، آدم كل ذي مخلب من الطيب. ما المرض بالمخلب؟ نعم الظفور الذي يفترس به مثل نعم كالنسل والصقر. إذن قاعدة ثالثة كل ذي ناب من السباع، والثانية كل ذي مخلب من الطير. الثالثة قال وعن مبدل درس الليلة قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الثالث مما يحرم من الحيوان الحمر الأهلية. قول الحمر أنا الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء. ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم خير لك من حمر النعم يقول عبد الله لا عبد الله العام حمر بضم الميم، وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر، والحمر جمع حمار. وقول الأهلية وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تألف الناس وليست أهلية وهي منوث في البراري. وقول يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبقوها حتى كانت القدور تغلي فيها، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري رخص، وهي بمعنى أذن. فهنا منع وهنا ترخيص، المنع في لحوم الحمر الأهلية والترخيص في الخيل، والخيل معروف أذن فيها عليه الصلاة والسلام. فهاتان قاعدتان، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخير فهل نقول إنها مستثناة من التحريم أو نقول إنها على الأصل؟ نعم الصحيح أنها على الأصل، الصحيح أنها على الأصل لأنه لم يسبق أن منعت. وأما لفظ رخص فهو في مقابل نهى، في مقابل نهى، وليس المعنى أنه كان محرما ثم رخص فيه، لا، هو من أصل حلال. أما الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكان فيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقا أو في جواز أكلها عند الحاجة أو في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرها، والصحيح أنها حرام مطلقا لأن الأدلة عامة. لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالا، حتى الخنزير وهو أخبث من الحمير إذا اضطر إليه الإنسان أكل. أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه أقر أكل لحم الخيل، وهذا هو الذي عليه الجمهور جمهور العلماء أن لحم الخيل حلال. وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام، واستدلوا بدلالة ضعيفة، وهي قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بعد قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين: قسم كان فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط هما الركوب والزينة، فدل ذلك على تحريمه. ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين: الوجه الأول أنه مخالف للنصوص الدالة على إيش؟ على التحريم، مخالف للنصوص الدالة على التحريم. نتكلم على أي الخيل، فهو مخالف للنصوص الدالة على الحل. ثانيا أن الآية في سورة النحل مكية، والإذن في لحم الخيل في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخ التحريم. ثالثا أن الذين يستدلون بذلك أي بالآية على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة، لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويا لقرينه في كل شيء. رابعا أنهم لا يقولون بمقتضى الآية، لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا إذن لا تحمل الأثقال على البغال ولا على الحمير، لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة. وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على الإباحة نقول أنها تدل على تحريم الخيل، فإن نقول إنما جاء في حل الخيل متأخر ويكون ناسخا لما تقتضيه الآية من التحريم. طيب، وقوله في لحم الخيل يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أن مقدمها حرام، لأنه ارتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترامه، بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. فهذا حكم باطل وتعليل عليه. وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدا، حلا وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابا ومنعا، أبدا. الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها هذا أبدا. وانتبهوا لهذا القاعدة المفيدة. في غير الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر، وما البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما عملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعرض. لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، خلافا لمن قال أن الكبد والكرش والمصران والرئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. نقول كلها تنقض الوضوء. إذن حكم العوام نعم فاق نعم سليم إيش؟
أقول إن
الحكمة ما الحكمة؟
الحكمة إن الإنسان يأكل لحم
الأضواء. أي أي نعم نعم.
الغسل
أرنا
ليالي
يدل
على
ضرر. نعم. ولا يدل
على الحمل.
هذا
على
الحمل
ضرر.
إيه بس نتكلم
مو
عن الكلب.
أنا فاهم
نتكلم عن كل الحيوانات. لماذا؟ هذا ليه ما في شك. ما في شك. مش عندك؟ ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب الزياني، ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على النص الحل؟ ليست الآية كذلك. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة؟ أنه قال لكم، واللام إما للملك أو للإباحة، يعني هذا تشمل هذا وهذا. طيب هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسنت. هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق إلا بدليل. طيب تنازع رجلان يا عقيل، تنازع رجلان في حل طير وجدار فذبحا، فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام، فبمن تحكم أو فبماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وأنت من تدري؟ نعم. إذن المطالب بالدليل من؟ المخالفة. عندنا مخالفة، يعني القائل بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب توافقون على هذا؟ لأن الأصل ما هو الذي خرج عن الأصل بدليل؟ عبد الله كل ذي ناب من السباع خرج عن الأصل بالدليل، مثل سائر السباع يكفانا حديث واحد نعم، والذئب والهر الهر اين هو دون هذا من السباع، وهو ياكل الفار والعوزاق وما اشبهه. طيب كل ذي مخلب من الطير آدم، يعني ما له أصهار بالعيش، كل ذي ظفر. هي الأصهار المخلب الظفر. فهل كل ذي ظفر محرم؟ طيب كل ذي مخلب من الطير إيش؟
عند فراخ
من
الصغر هذا هو
أيه مخلب من يوم خرج من البيضة. ما
حدث
أي الله عجيب. فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم أحسن. المخلب الذي يصيد فيه كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب هل لهذا مثال؟ والعقاب والباذي كل ما له مقرب يصيده. طيب وهل خرج عن أخذ الحل أشياء أخرى؟ الآخر هنا غير ذي كل ذي نادي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ها؟ ما هنا شيء. إذن أنت تأكل الحمير إيش؟ كيف تقول لها بهذا الجزم لو قلت لا أعلم أهون مع أنك قرأت هذا الشيء؟ طيب إذن خرج عن أصل الإباحة ايش؟ الحمر الاهلية فانها حرام. بارك الله فيك. هل عندك دليل على هذا الاصل؟ احسنت. بارك الله فيك. صحيح هذا؟ طيب لو لم يأتي الاذن بلحوم الخليل فما حكمه؟ على أصل. طيب بارك الله فيك. إذا نأخذ درس الليلة الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهو عبد الله قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 غزوات. الغزوة والغزو مجاهدة العدو ومقاتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوات كثيرة تبلغ 29 غزاة وباشر أكثرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومنها هذا الحديث 7 غزوات يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه نأكل الجراد. قول نأكل هذه حال جملة حالية من فاعل غزونا، يعني حال كوننا نأكل الجراد. والجراد معروف، الجراد معروف وطائر ذو مخالب في رجليه. ولا حاجة لأننا أخشى أن نذهب في وصفه يكون غامض. الجراد إذن معروف. طيب نأكل الجراد. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد بيده ولسانه وبدنه وقلبه أيضا، فإنه يحزن إذا لم يؤمن الناس، وهذا جهاد بالقلب. وجاهد عليه الصلاة والسلام بيده وجاهد بلسانه ببيان الحق لقول غزونا مع رسول الله. وإن فوائد الحديث حل أكل الجراد لقوله نأكل الجراد. فإن قال قائل لو لم يأتي هذا الحديث هتحكمون بحل الجراد أو بتحريمه؟ بحله لأنه الأصل، لكن إذا جاءت هذه الأمثلة تكون كمثال للأصل فقط. وقول نأكل الجراد لم يشترط شرطا، أن تكون حية. والجراد قد يوجد حيا وهو الأكثر، وقد يوجد ميتا. فهل نقصد في العموم أو نقول إن هذا فعل والفعل مطلق لا يدل على العموم؟ نقول يمكن أن نأخذ بالعموم لا على وجه الصيغة الفعلية، ولكن لأنه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا مرفوعا لكنه صحيح موقوفا، لأن قوله أحل لنا في حكم المرفوع. وعلى هذا فالجراد حلال حي وميت. وقيل إن مات بسبب من الآدمي فهو حلال، وإن مات بغير سبب فهو حرام بعموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والصحيح الأول أنه حلال سواء مات بسبب من الإنسان أو مات بغير سبب لعموم حديث عبد الله بن عمر، ولأنه ليس فيه دم. وإذا لم يكن فيه دم فإنه لا يكون خبيثا بالموت فيحل، والمحرم بالموت هو الذي فيه دم، لأنه يكون خبيثا باحتقان الدم فيه. وأما ما لا دم فيه فهو حلال. فإن قال قائل: أرأيتم لو هلأ لو مات بمبيدات هل يحل؟ أجيب. إيش التفصيل؟ كمان نعم.
وأما إذا كان هذا المبيت لا يضر الإنسان ولم يتمكن منه وأكله ليس فيه ضرر فهذا عن إباحة
مسؤولة. إذن يأخذ حكم المباح أن كل مباح ترتب عليه ضرر فهو حرام، لأننا نقول المباح هو مباح في أصله لكن قد تجري فيه الأحكام الخمسة، وأمثلة هذا كثيرة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله. الأرنب تعريفه معروف، الأرنب معروف ولا حاجة لتعريف. وهذه القصة قصة الأرنب أنهم أنفجوا أرنبا في مر الظهران فهربت منهم، فلحق القوم فتعبوا إلا أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه أدركها وأمسكها ثم ذبحها وجاء بوركها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الورك كان يجي من كيلو صغير جدا. نعم. جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقبله، وفي رواية وأكله. وهذه الرواية كالتبين فقط، وإلا فإنه لم يقبله إلا ليأكله، ما قبله ليرمي به. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا جواز إنتاج الأرنب من جحرها من أجل اصطيادها لأنها مما خلق لنا، فإذا كانت مما خلق لنا فأي وسيلة نسلكها للحصول على ما أحل الله لنا فهي جائزة. نعم لو كانت ذات عيال ربما يقول القائل إنه لا يمكن أن تصاد وحدها حتى يصاد معها أولادها لئلا يتعذب الأولاد بفقد الأم. ومن فوائد هذا الحديث قوة الصحابة رضي الله عنهم وشدتهم لأنهم لحقوا أرنبا. وأين الواحد منكم يلحق الأرنب؟ نعم ما في أحد، لا أحد. ومع ذلك ومن وجه آخر أنهم أمسكوها، ومعروف أنها إذا أمسكت ما هي ساكتة، لا بد أن تدافع عن نفسها بأظفارها وربما بأسنانها أيضا. ولكن لقوتهم عرفوا كيف يصيدون. ومن فوائد هذا الحديث تواضع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وجه التواضع أن أصحابه أقدموا على أن يقدموا إليه ورك أرنب. وأظن أنه لو قدمت لكم ورك الأرنب لكان نعم لا تأكلونها، لكن ترون أن هذا الرجل أهدى لكم ورك أرنب أنه احتقركم. وش هذه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت. لأنه عليه الصلاة والسلام غاية المتواضع فهو متواضع. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإهداء إلى الكبراء، ولا يقال يخشى أن يكون المهدي ممن من ليستكثر، والله تعالى قال لرسوله ولا تمن تستكثر، يعني لا تمن على أحد يعطيك أكثر مما منت به. لكن الإنسان هو ونيته، إذا أهديت على الأكابر كالملوك والرؤساء والوزراء والأمراء والعلماء حتى وإن ظننت أنهم سيردون هديتك بأكثر ما دمت لست مستشرفا فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث ما ساق المؤلف الحديث من أجله، وهو حل الأرنب. أرأيتم لو لم يأتي نص بحلها فما حكمها؟ حلال على الأصل. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرع. نهى عن قتل 4، والنهي عن قتل 4 لا يعني أن هذا أن النهي مقصورا عليها، بل قد يكون هناك أشياء منهي عنها، كما يوجد هذا في كثير من السنة، مثل 7 يظلهم الله في ظله، وقد وردت أحاديث صحيحة أن الله يظل غيرهم، 3 لا يكلمهم الله وقد ورد غيره. فالحاصل أن مثل هذا الحصر يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة المقام، ولا يعني ذلك أن الحصر ينفي ما سواه. ولهذا قال الفقهاء قال الأصوليون في أصول الفقه إن أضعف المفاهيم مفهوم العدل، حتى إن بعضهم قال إنه لا مفهوم للعدل إطلاقا. فإذا قال مثلا 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، لا نقول إن هذا حصل، قد يكون هناك أشياء أخرى من النفاق. وإلا إذا وجد قرينة تدل على الحصر فإن العدد يكون دالا على الحصر. مثال حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، قال 4 وأشار بأصابعه، فهذا يدل على الحصر لأن السؤال يقتضي ذلك، والجواب مركب على السؤال. أما إذا جاء عدد بدون قرينة تدل على الحصر فإنه لا يستلزم الحصر. طيب، إذن نهى عن قتل 4 من الدواء، والنهي هنا هل هو للكراهة أو للتحريم؟ الأصل التحريم، وقال بعض العلماء إنه للكراهة، لكن ما جوابنا يوم القيامة إذا قتلنا هذه 4 من الدواء؟ وقد وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه نهى عن ذلك، نقول انه للكراهه؟ اذا نقول ينهى عن هذا نهي تحريم. وما هو النهي؟ النهي في تعريفه عند البلاغيين والاصوليين هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء، اي ان الطالب يشعر بانه عال على المطلوب لأنه لو نهى وهو يعتقد أنه دون المطلوب لكان هذا من باب الدعاء، ولو نهى وهو يعتقد أنه مثله لكان هذا من باب الالتماس. لكن لا بد أن يشعر الناهي بأنه أعلى حتى يتوجه الأمر بالكف. طيب، يقولنا عن قتل أربع من الدواب: النملة معروفة؟ نعم، النملة معروفة. وظاهر الحديث أنه يشمل الصغار منها والكبار، فالذر من النمل، وما هو أكبر هو أيضا من النمل. نهي عن قتلها احتراما لها ولا استقباحا لها؟ نعم، الأول احتراما لها، وذلك جزاء لما قامت به حين مر سليمان بقرية النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ترمنت هذه الجملة إرشاد وإرشاد وتوجيه، تضمنت إرشادا وتوجيها وتعليلا للحكم واعتذارا عما يقع. نعم، وهي نملة، كلام بليغ. أولا: يا أيها النمل، دعتهم بنداء حتى ينتبهوا لما تقول، ادخلوا مساكنكم، هذا إرشاد وتوجيه، أن يدخلوا الملاجئ، لأن الإنسان عندما تقوم الحرب لا بد أن يدخل الملاجئ إذا لم يكن عنده ما يقاوم. العلة: لا يحتمنكم سليمان وجنوده. معلوم إذا مرت الخيول والإبل على 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 النمل ستحطمه. ثم قالت: لا يحتمنكم، ولا قالت لا يطعنكم، ليكون هذا أبلغ في التنفير، حطم ما فيه، وهم لا يشعرون، هذا اعتذار وهم لا يشعرون. هذه النملة صارت بركة على النمل، أكرم النمل من أجلها، فنهي عن قتلها. فلا تقتل النملة لا في حرم ولا في حل ولا في إحرام ولا في إحلام. الثاني: النحلة. النحلة نهي عن قتلها لأن قتلها إضاعة مال وحرمان خير كثير، إذ أن النحلة يكون منها العسل الذي فيه الشفاء للناس. فإذا قتلت واحدة ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا، فإن ذلك سبب لضياع ما ينتج منها من هذا العسل المبارك. الهدهد. الهدهد معروف، ما يستطيع، إنما هو طائر معروف، طائر معروف. نعم، هذا الهدهد أيضا نهي عن قتله احتراما له، وذلك في قصته مع من؟ مع سليمان. مع سليمان، فإن سليمان حشر له جنود من الجن والإنس والطير، فتفقد الطير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ملكا وكان منظما لملكه، تفقد الطير ففقد الهدهد. ومع ذلك لم يحكم عليه بأنه غائب، قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل أكان من الغائبين. وهذا واقع، أنت إذا تفقدت جنودك أو أولادك ولم تقع عينك على أحد منهم لا تحكم بأنه غائب، ربما أن بصرك صرف عنك. ثم توعده قال: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه إعدام بالكلية أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني إما عذاب، وهذا العذاب حد ولا تعزير؟ تعزير. أو لأذبحنه إعدام أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بحجة قوية تكون عذرا له. فمكث غير بعيد فقال الهدهد حين جاء بخبر لا يحيط به سليمان قال كلمة الإنسان الواثق مال كلمة الطير الواثق بنفسه. قال له أحقت بما لم تقل، يعني وأتعجب كيف يقول الهدهد لسليمان هذا الكلام، أحقت بما لم تقل. فجعل نفسه في هذه القضية أعلى من سليمان، قال أحقت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما فيه شك، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر قصة. فمن أجل أنه كان سببا في إسلام أمة، كان بركة على جنسه من الطيور وهو الهدهد، فقدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، بقينا بالرابع وهو الصرد. الصرد معروف، طائر معروف. ويمكن أن ترجعوا إلى المنجد المصور حتى تعرفوه بصورته، وهو طائر أكبر من العصفور قليلا، له منقار أحمر. لكن الناس أهل الطيور اختلفوا عندي فيما هو، ولكن نرجع لكم باللغة. هذا الأخير المجهول الحال هو مجهول العلة أيضا، لا ندري ما السبب، وليس لنا إلا أن نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وكفى. هذه أربع من الدواب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتله. والنهي عن قتلها يتضمن النهي عن أكلها، لأنها لن تؤكل إلا بعد أن تذبح أو تقتل، فيكون النهي عن القتل مستلزما للنهي عن الأكل، والنتيجة أنها تكون حراما، النتيجة أنها تكون حراما. ولهذا يمكن أن نكون قاعدة فنقول كل ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر بقتله فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. نعم، وكأن بعضكم يشرعب. نعم، ووجه ذلك أنه أمر بقتل الفواكه مثل الغراب والحدى والعقرب والفارة والكلب العقرب، أمر بقتلها لفسقه. وإذا كانت فاسقة فإنه ربما يتأثر المتغذي بها ويأخذ من فسقها وعدوانها. أما منها عن قتل فظاهر أنه حرام، لأنه لا يمكن قتله إلا لا يمكن أكله إلا بقتله. فلهذا نأخذ قاعدتين، الأولى كل ما أمر الشارع بقتله من الحيوان فهو حرام، وكل ما نهى عن قتله فهو حرام. طيب، وحينئذ أيضا نرجع إلى مسألة جواز قتل الحيوانات، هل يجوز أن نقتل الحيوانات كلها أو لا؟ نقول أما ما كان مباحا إيش؟ فقتله حلال ولا حرام؟ انتبهوا للعبارة، ما كان حلال فقتله حلال أو حرام؟ سبحانك اللهم وبحمدك. قتله حرام بارك الله فيك، لأن أقول قتله ولم أقل تذكيته، يعني نسيج الآن إلى شاة تقتله تخنقها حتى تموت، هذا قتل، حرام ولا غير حرام؟ طيب، إذن ما أحله الله فإهلاقه مثلا حلال، أو قتله بمعنى تذكيته حلال، وما أمر بقتله مما هو حرام من المحرمات، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله، ما أمر بقتله من المحرمات فقتله مشروع، قل مشروع، إما وجوبا أو استحبابا. وما نهى عن قتله من المحرمات فقتله حرام أو مكروه على حسب اختلاف العلماء في هذا. وما سكت عنه ما هو الأصل؟ يعني الحل معناه يجوز أن كل الصوارير اللي عندك في البيت اقتلها وكل الدبان اقتلها. نعم لا احنا دائما الضرر الضرر والمؤذي هذا ما في شك انه يقتل مامور به، لكن اذا كان ما في ضرر لا يخوف الصبيان ولا يوقظ النوم ولا يفسد الطعام، نعم ولا يفسد البيت، فقال بعض اهل العلم انه لا يجوز قتله وان كان مما سكت عنه، لان الله تعالى يقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويقول وان من شيء الا يسبح بحمده، وانت الان قطعت رزقها وقطعت تسبيحها لله عز وجل فلا يحل لك. وقال بعض اهل العلم بل يكره ولا يحل، يكره ولا يحل، لان الانسان اذا قتل هذه الدواب او هذه الحشرات تعودت نفسه على انتهاك ذوات الارواح وصار فيه شيء من العدوان، وهذا اقل الاحوال ان يكون مكروها. وقال قول ثالث انه حلال لانه مما سكت عنه، وقد قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. واقرب الاقوال عندي انه مكروه الا لسبب، اذا كان هناك سبب فلا باس. طيب بقينا فيما نهي عن قتله اذا اذى، فكانت النمله تحرث الرمل الذي تحت البلاط ويبقى البلاط في الهواء ويخسر، هل تقتل؟ تقتل نعم. ايه طيب، لكن ان اندفعت بغير القتل فافعل، وان لم تندفع الا بقتل فاقتلها، لانه اذا كان المؤذي من بني ادم لا يندفع الا بالقتل، لا يندفع عليها الا بالقتل يجوز قتله، فالنمل من باب اولى، لكن قد تندفع بغير ذلك اي بغير القتل يعني بغير مبيت. فمن ذلك ان بعض الناس يحفظ قراءه للنمل، يحفظ قراءه للنمل، يجلس على كرسي بين النمل الكثير ثم يقرا ايات فاذا فيها ترحى ما تقرا، فاذا وجد هذا الرجل قلنا تعال يا اخي نعم عندنا نمل اذانا، وإذا ووجدنا أيضا مما يخفف من ضررها أو ينقذها أن تصب على جحرها غاز، الغاز معروف ولا غير معروف؟ أيضا لا ما تموت، ما يمكن الذي يصيبها الغاز يمكن تموت تضطرب وتموت، لكن إذا كان لا يصيبها ترتاح، وهذا شيء جربناه. على كل حال هي إذا آذت فلك قتلها إذا لم تندفع إلا بالقتل، لأن كل مؤذ يجوز قتله. نعم على العموم، على العموم، لأنك لا يمكن تعرف. نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام قصة أظن ذكرتها لكم. نعم لا لعاس. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة إنه حكى لشيخ ابن تيمية رحمه الله قصة رجل وجد ذرة فوضع أمامها طعما لحما أو غيره طعما، فجاءت هذه الذرة تجره فعجز، فذهبت إلى صاحباتها في البيت ودعت هلموا إلى الطعام. فلما أقبل القوم ولا بأس أن نقول القوم وإن كان عدد. لما أقبل القوم نزع هذا الطعم. بحثوا لم يجدوا شيئا. والنملة التي ندبتهم لما انصرف قومها بقيت لعلها تجد شيئا، فوضع الطعم مرة ثانية فجاءت إليه وتيقنت أنه موجود ولكن عجزت أن تحمله، فذهبت إلى قومها ودعته هلموا إلى الطعام. جاء فلما أقبل القوم نزع وجعلوا يطلبونه ما وجدوا، فبقيت هي أيضا تطلب تبحث، فوضع الطعم. فلما رأته وتيقنت ذهبت إلى قومها ودعته المرة الثالثة. فلما أقبلوا نزعه، فلما جاءوا فلم يجدوه. يقول اجتمع النمل عليها فأكلوها، قتلوها. وهذا سبحان الله العظيم، أولا كيف لم يقتلوها لأول مرة وإنما قتلوها بعد الثالث، كأن الحيوان مفطور على أن التكرار ثلاثا يغني عن ما زاد عنه ولا ينقص عن التكرار. وثانيا يقول قلت الشيخ السام هذا، قال نعم هذا صحيح، لأن كل شيء مفطور على كراهة الكذب وعقوبة الظالم، لأن هذه كذبت عليهم، كذبت عليهم باعتبار ما ظنوا، وإلا فالمسكينة هي كانت تجد الطعم. النهاية على كل حال نقول إن النمل منهي عن قتله، ولكن إذا لم يندفع أذاه إلا بقتله فلا بأس. طيب، وكذلك البقية، النحلة والهدهد والصورة. ثم قال نعم نعم ربما يستدل بذلك، لكن هذا منصوص عليه. والكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ثم صار الصحابة إذا جاءت البدوية معها كلبها، كلب غنمها، قتلوه، ثم بعد ذلك نهى عن قتلها. نعم كيش؟ نعم، أي لكن لوجود أداه بارك الله فيك، لأن الغراب يؤذي أذية عظيمة، من أذيته أنه يقطع شمالق النخل وتسقط بالأرض وتفسد، ومن أذيته أنه في لما كان الناس يستعملون الإبل، الإبل يكون فيها الدبر تتقرح ظهورها من الحمل، ثم يأتي هو وينقبها ويأكل لحمه فتستأذى به، فهو عادي يعني ممن له عدوان قاض. ها؟ نعم. إيه. هو ظاهري كل ما ينتفع الناس به فإن قتله إتلاف للمال لمالية. نعم. ايش؟ بس اعرف ان الدواء اذا كان محرما لا يجوز التداوي به، لا يجوز التداوي به. وبهذه المناسبة غرفتني قبل كم ليلة هنا نحلة وأدمت أصبع. لا لا نفقناها إلا نعتدل عليك. لا نحن سليم. إيش؟ نعم. دليل واقعي مو دليل من الشر، دليل واقعي. أنا حدثني من أثق به أنه يفعل هذا، يدعى إلى البيوت اللي فيها الذر الكثير و... ويدعو وينصف. لا اللي حدثني ثقة، ثقة من طلبة العلم حمد.
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوكة التي شاكها المؤمن يكفر فيها الخطيئة، هل يقال أن قرصة النحلة تكفير الخطيئة؟
إن شاء الله كل شيء يصيب الإنسان حتى الشوكة يشاكها. هي معتدية، لكن بالنسبة للمعتدى عليه يكفر عنه. نعم ناصر. نعم نعم هذا سميه حرام انقل بسهل ما هو مثلا يشرب المراه اللي فيها ابدا ما يقدر، لكن لو خذه منه ان فضاها وغسله نظفها اكلها. ايش؟ ما هو جزء، ما هو من الاجزاء، ولهذا بعد التذكير يكون حلالا. المقصود الاخر نعم حتى ما ابين من حي فهو حرام. نعم ايش؟
ما هو
بالظاهر، ما هو بالظاهر هذا اللي قلت اللي قال مو الصورة حسب اللي يعرفون الطيور. هذه يسمونها عندنا يسمونها تليفة، هذه صحيح يعني رأيناها تعدو على العصافير في الليل في وكنات وتاكلهم. ما شاء الله على أمورهم أنا من أمين. والزيتون فيها يقول آدم أثنين أغيثون سمعت يا آدم؟ مش حكم إمامة الأداء عن الطريق؟ ها؟ مش تقول يا أخي؟ ماذا قال الرسول؟ تميق الأداء عن الطريق صدقة، ليس كذلك؟ هكذا جاء الحديث. ما رأيك بالذي يضع حذاءه في الدرج في ممر الناس؟ هل أزال على الطريق أو وضع على الطريق؟ وضع على الطريق. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها، يعني كثير من الناس يجي على طول يخلع عليه في الدرج، الدرج لو تزل لو يظهر الإنسان ذل الرجل، والحمد لله الآن فيه رفوف مخصوصة. نعم ما هو التفصيل؟ المهم صدق، احنا نقول كما قال الرسول تميط الأذى عن الطريق صدقة، ايه حكم وصدق، هذا حكم ودليل. على كل حال هذه ينبغي يتفضل لكم الخير، فاللي يجي يضع نعاله في الرفوف المعده لذلك هنا، والا اذا كان معه السياره يضع في السياره ما هنا مسافه بين السياره والرفوف. ها البحث وين هو؟ طيب هات. وأنا أشير عليك أنك ما تضع حالك إلا لو كان عندك أصل. أي أشكر. هذا طويل. ما ذكرت من الأخص خلاصة هذه المسألة. أجل لا لأني أنا أراجع قبل لأنه طويل إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا أهل الحرية.
السلام عليكم
يا شيخ. الله يحييك. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. تسميع في تسميع يا أحمد بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الأصل يا أحمد الغامض؟ ما قلت شيء أنا. ما هو الأصل في النجاسة؟ طيب إذا ما الأصل ذا ما الحل الدليل؟ طيب ينبني على هذا الأصل. لو تنازع رجلان في حل ما في حل شيء معين نجاس، فمن الذي يطالب بالدليل؟ مدعي الحل أو مدعي الحرمة؟ مدعي الحرمة لأن الأصل أنا صح. طيب بارك الله فيك. تنازع رجلان في لحوم الخيل عبد الرحمن، أحدهما يقول إنها حرام والثاني يقول إنها حلال، فلمن تحكم؟ ها؟ تحكم به لمن قال إنها حلال. ما دليلك؟ ها؟ يعني دليلك الآخر، أليس هناك دليل ينص عليها؟ ما هو؟ أحسنت، يعني فيها دليل خاص. طيب من القواعد المقررة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فأكله حرام، ما وجهه؟ لا ما وجهه؟ ما أقول ما هي؟ كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. كم سؤال؟ قاعدة عند الفقهاء في الأطعمة، كل ما نهى الشرع عن قتله فأكله حرام. لا تجيب مثل على أي شيء بنوا هذا، لأنه لا يمكن أكله إلا بقتله، وقتله منهي عنه، واضح؟ طيب عكس هذه القاعدة، قالوا كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام، كيف هالتناقض؟ ها؟ هذه أيضا القاعدة عندهم، كل حيوان أمر الشرع بقتله فأكله حرام. وجهه يا حسن؟ لا لا أقول ما وجه كون الذي يؤمر بقتله أكله حرام؟ سليم
لأن
يدخل لذات لفسك ولا يدخل الشرع على حلال. طيب كيف هذا يقول قتلته ولا أضيع ماليته أقل أيضا؟
إذا أمر الشرع رضي الله عنه الشرع أضل عنه بلقل ذات هذا حرام، ولي أمر الشرع لقل العالم هذا حرام.
تجاوز الجواب عن السؤال. أنا أسأل لماذا كان الذي أمر بقتله أكله حرام؟ رشاد؟ لا يذكيه بارك الله فيك بسكين حادة ويقول بسم الله، لا ما ذكر أبدا كما يذكر البقرة.
دكتة شرافي كيف هذا هذا بادر هذا اليوم شافوا قال الحمد لله على هذا الغنيمة مسكوا ذبحوا سبحان الله
والمباح لا يؤمر
بأكله
يعني لا يجب ولا يستحب الأكل ولا
ذبح وإنما يباح فلما
أمر بما في علم بأنه فيه هناك أمر
زائد على الذبح دل على أنه حرام إبراهيم
إنما نفع قتل الخفة أمر بقتل لفسقه وأداءه ويتعدى المقتدي به
فيشبه نهيه عن كل إناب من السباع وكل مخلب من الطير لأن الغذاء يؤثر على المتردد. طيب نعم وجه أن هذه التي أمر بقتلها إنما أمر بقتلها لأبيته فإذا أكل منها الإنسان وتغذى بها ربما يتأثر بها فيكون من طبيعته الأذى ونظير هذا أن نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب ما هو ها الإبل الإبل ولا أنفع منها الخبر لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وقال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتان لحي أبدا طباعها ما فيها من الطباع السيئة فهو من غبر في جانب المنافع العظيمة يكون فيها جفء ومناع. نعم قصة الأرنب التي ذكرها أنس يستفاد منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجه ذلك؟ يعني إذن يؤخذ من هذا الحديث تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه قبل أو لكون الصحابة يهدون لهم مثل ذلك من غير خجل أو من الأمرين جميعا يعني. تقولون يعني من الأمرين. طيب لماذا جاء به المؤلف في كتاب الأطفال هل إيش هل أكل الأرض؟ طيب لو قال قائل لا حاجة إلى ذلك لأن الأصل حل يعني الأصل حل هذا استدلال بدليل عام وهذا الدليل خاص والتنصيص على أفراد العموم حتى لا يدعي مدعي أنه لا يدعي عرفت لأن بعض العلماء بعض الأصوليين من المتكلمين المتعمقين قالوا أن العام لا يدل على كل أفراد العام لا يدل على كل أفراد وأنه يصدق بواحد من أفراده وهذا القول لا شك أنه باطل بنص الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال في التشهد إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض مع أن الذي يقول السلام علينا وعباد الله الصالحين قد لا يقرأ بذلك أنه أراد الملائكة ومع ذلك أخذ بالعموم مع أن إرادة المتكلم العموم بذلك قد تكون نافعة. طيب وقفنا على ابن أبي عمار ناخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. قال قلت لجابر ابن أبي عمار من التابع لأنه هذا الصحابة الضبع صيد هي، هل هذه الجملة استفهامية أم خبرية؟ استفهامية الأول، يعني الضبع صيد هي أو لا، وإنما قال صيد هي لأن الضبع معروف أنها ليست من الحيوان الإنسي بل من الحيوان الوحش، وكل حيوان وحشي فإنه صيد إذا كان حلالا. قال نعم أي هي صيد. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قال، أي قال إنها صيد. ولهذا وجب في صيدها على المحرم شاء، ولو كانت غير حلال لم يجب فيها شيء لأن غير الحلال لا قيمة له. فيستفاد من هذا الحديث أن عمل السلف رحمه الله هو التساؤل عن الأحكام الشرعية الأفعال والأعيان، وهذا أمر لا يكاد يحصر لا تكاد أدلته تحصر. قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. والأمثلة على هذا كثيرة. هذا سؤال عن الأعمال، وهنا سؤال ابن أبي عمار عن الأعيان. سأل جابرا الضبع صيد أم لا؟ وهكذا ينبغي للناس أن يكون همهم البحث في معرفة حدود الله تعالى وأحكامه حتى يحمل العلم. وما
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.